بنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أين هو إن شاء الله؟
النوع السابع عشر.
قال المصنف رحمه الله في كتابه تدريب الراوي أو النووي في تقريب النواوي قال النوع السابع عشر معرفة الأفراد تقدم مقصوده. يقول كذا في الأنواع التي قبله، يعني إذا تفرد واحد منهم بذاته فهو إما تفرد مطلق أو تفرد نسبي. يقول تقدم مقصوده، لكن قال ابن صلاح أفردته بترجمة ترجمة كما أفرده الحاكم ولما بقي منه. فالفرد قسمان، هو فرد قد يكون التفرد من شخص خلاف أشخاص ثقات آخرين، فيريد أن يبين عكس هذا، قد لا يكون فيه مخالفة، الشذوذ فيه تفرد، لكن هذا النوع من التفرد لا يكون فيه الشذوذ، فهل كل فرد يكون ضعيفا أم يكون فردا قد يكون نسبيا أو بنسبة بلد بنسبة شخص إلى آخره. ويريد أن يبين الظاهر الفرد المطلق الذي يكون لا يكون النظر فيه بالمخالفة وغيرها، فإذا كان النظر فيها بالمخالفة وغيرها فهو يدخل في الشذوذ والنكارة، وهذا النوع من الفرد لا يدخل في الشذوذ والنكارة، إنما هذا اصطلاح يبين لسبب خاص أو لنسبة بلد خاص أو شخص خاص. ولذلك قال الفرد قسمان، أحدهما فرد عن جميع الرواة وقد تقدم وهو الغريب، والثاني بالنسبة فرد بالنسبة إلى جهة، فهو فرد نسبي بالنسبة إلى جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة. يقولون هذه السنة تفرد بها أهل مكة أو تفرد بها أهل المدينة أو تفرد بها أهل الكوفة، قد يكون هذا وأهل الشام. لماذا؟ لأن الصحابي الذي انتقل إليهم أو الذي يكون قد أخذ من الصحابي الذي هو في المدينة انتقل إلى الشام ولم يسمع من أهل المدينة غير هذا الشامي، فانتشر الحديث عن طريق الشامي إلى الشاميين غيره، ولذلك يكتبون مسند الشاميين، وهذا الحديث تفرد به أهل الشام. ولذلك قال هناك قولهم تفرد به أهل مكة والشام أو البصرة أو الكوفة أو خراسان، أو تفرد به فلان عن فلان، تفرد به فلان عن فلان، مثل ما تقدم بنا قول أو تفرد الشافعي رحمه الله عن مالك في لفظتين فأكمل العدة 30، قالوا تفرد به الشافعي عن مالك، ويقول أو تفرد به فلان من فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غيره، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة أو الخراسانيون عن المكيين وشبهه، ولا يقتضي هذا ضعفه، يعني هذا التفرد لا يتطرق إليه الضعف، إلا إذا كان لأجل التفرد أو لصوب التفرد لا يكون يتطرق إليه الضعف، لكن إذا كان الضعف في نفس الرواة فلا يقال إن الضعف جاء لأجل التفرد، بل لأجل أن الراوي الفلانية يكون ضعيفا فيه، بس لأجل أن الراوي الفلاني ضعيف وليس لأجل التفرد والمخالفة أو الشذوذ يكون ضعيفا. ولذلك قال هذا النوع لا يتطرق ولا يقتضي هذا ضعفه من حيث كونه فردا، أما من حيث كون رواته ضعفاء أو بعض رواته ضعيف فهذا شيء، إلا أن يراد بتفرد المدنيين مثلا انفراد واحد منهم تجوزا، أو يقال لم يروه ثقة إلا فلان فتكون الرواية جاءت عن غير ثقة أو عن غير الثقات، عن غير هذا الثقة جاءت من طرق ضعيفة، فيقال لم يرويه ثقة غير هذا إلا فلان، فيكون حكمه كالقسم الأول، لأن رواية غير الثقة فلا رواية. يعني كأنه لا خلاف هناك، فجاء التفرد من هذه الثقة، والثقة إذا كان تفرد لشيء وكل الثقات يتفردون فلا يستلزم الضعف، وخاصة إذا قبلنا زيادة الثقات فهذا الحديث زاده ثقة عن ثقة عن ثقة، فيكون تفرد الثقة بمعنى زيادة الثقة، فهو يستحق أن يقبل. وإلا فيكون حكمه كالقسم الأول، لأن رواية غير الثقة فلا رواية، فينظر في المتفرد به هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا، في غير الثقة هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا. فإذا كان الثقة بلغ إلى درجة الثقة بأنه تفرده لا يضر فيه صحة الإسناد في شيء فيقبل. وكذلك إذا كان المتفرد ضعيفا ففيه أيضا نوعان، قد يقتل حديثه للاعتبار كما مضى الاعتبار، يعني نبحث لعلنا نجد أحدا وافقه وإن كان ضعيفا في حفظه بتفرده أو لتفرده لا يقبل، لكن إذا تقوى بأخيه بمثله أو بمن فوقه فيكتب حديثه للاعتبار. فالضعيف فيه ضعيفان، قد يكتب حديثه للاعتبار في من كان ضعفه من قبل حفظه، أو يكون الإسناد ضعيفا من قبل الإرسال والانقطاع أو التدليس أو شبهة الاختلاف. أما إذا كان الراوي غير ثقة بمعنى متهما بالكذب، يقول لأن رواية غير الثقة فلا رواية، فينظر في المتفرد به هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا. نعم. وفي غير الثقة لأنه قال في حاء بدون واو. والصحيح أنا دائما نندد على هذا المحقق رحمة الله إن كان حيا وميتا على كل حال، فالصحيح ما يثبت، كأنه يقول والصحيح ما أثبته، يعني ما نافيه، يقولون والصحيح ما أثبته، والصحيح ما أثبته، كأنه يقول ما نافيه، يعني كان ينبغي يقول وفي أو لا. وفي غير الثقة إذا كان غير ثقة، والثقة درجة معروفة من يكون عدلا ومن يكون ضابطا أيضا، فإذا كان غير ثقة، يعني إذا قالوا غير ثقة معناه أن يكون لا يتهم في ضبطه في عدالته، إنما ضعف في ضبطه. ففي هذا النوع في غير الثقة هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا. فإذا كان غير الثقة فغير ثقة ينقسم إلى قسمين، قد يكون حابطا جدا متهما بالكذب مفسقا، فلان كان يشرب الخمر ويشرب الدن من الخمر كما جاء فيه، يعني كانوا يشتغلون بهذا في كل فن يشتغل المتفصلون من كل نوع، فكان بعضهم قال أن معين كان يشرب الدن لوحده، يعني كان شارب، فهذا لا يتقوى روايته ولو جاء مثله عشرة خمارين أو عشرة سكارين مثل هذا. وبذلك يقول وفي غير الثقة ينظر هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا، إن كان يعتبر معناه ينظر، وإذا وجد مثله في ضعف الحفظ فقط لا في رحة دينه وخفة دينه، إنما في حفظه إذا كانت خفة فيعتبر به، فإذا وجد مثله أحد ضعيف الحفظ يقوي بعضهم بعضا على حد قول الله تبارك وتعالى في شهادته المرأتين، فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكرها، تقوي واحدة الثانية بهذا المعنى. مثال من فرد به أهل بلد ما رواه أبو داود، وهو أبو داود السجستاني، رئيس أبو داود الطيالسي، وكلاهما اسمه سليمان، أنا أبي الوليد الطيالسي، عن حمام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة، يعني هؤلاء البصريون كلهم تفردوا بذكر الأمر فيه، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب. الرواية عامة كأنه يقول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. فيقول الأمر أو بصيغة الأمر لا تفرد به أهل البصرة ولم يشاركهم في هذا اللفظ سواهم، لكن هذا التفرد لا يكون موجبا للتضعيف إلا إذا كان هناك مما تكلم العلماء في موضعه قتاده أنا بنظرة، لأن قتاده ابن دعامة كان يدلس تدليسا كثيرا، ولذلك قال بعض أئمتنا رحمة الله عليهم في الجرح التعليل قتاده ابن دعامة يحتاج إلى دعامة، هكذا قالوا. فإذا وافقه أحد على هذه الزيادة لكن جاءت زيادة بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد ليس بلفظ الأمر، إنما انصباب الكلام من الحاكم هو تفرد أهل البصرة بذكر الأمر أمرنا بكذا وكذا، لكن الرواية التي جاءت عند أبي داود لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد، أو في رواية ثالثة فصاعدا، هذه أيضا تكلم فيها العلماء أن الواجب ليست هي ما زاد، إنما الواجب ليس ما زاد على الفاتحة إنما هو الفاتحة فقط، فهذه الزيادة تكلموا فيها وما تيسر أيضا تكلموا فيها، لكن الحاكم جعل هذا التفرد بذكر الأمر فقط، لأن الآخرين مكيين ثانيين وغيرهم إذا كانوا رؤوا فلم يرؤوا بلفظ الأمر. وما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد به أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد، لكن تفردهم بها لا يدل على ضعف الرواية، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء غير فضل يديه، وفي بعض الروايات جاء أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه صلى الله عليه وسلم أو لرأسه، نعم ولأذنيه أيضا جاء فيه، فهذه كلها تكون رواية وحكاية أما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة في وضوءات مختلفة. وما رواه أيضا من حديث الضحاك بن عثمان أنا بالنظر أنا بسلمة بن عبد الرحمن أنا عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، قال الحاكم تفرد به أهل المدينة. الرواية مشهورة عائشة رضي الله عنها لما قالت لما مات سعد بن أو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن لا عبد الرحمن بن عوف، فقالت مروا به علينا حتى نصلي عليه، فقالوا أنكروا مرور الجنازة في المسجد، يعني هذا يدل على أن بعض السنن في الحقيقة قد تترك في بعض الأوقات وتتناسى، وهذا يعني ليس بغريب إن كان يحدث هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الزمان أكثر وقوعا، ثم لما تأتي وتقول هذه سنة يقولون هذه جاب بدعة، ما هو كذا، فتنقلب السنة بدعة، يقول هؤلاء الناس يأتون بأشياء يخالفون ما تعارف عليه الناس وما تصارح عليه، لا ليست مسألة هذه، لو كانت الدنيا في جهة وثبتت السنة في جهة ينبغي للمسلم أن يبثها بين المسلمين، إن لم يقدر على غيره فعلى نفسه فيكون له أجر إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف الأمور قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهنا عائشة رضي الله عنها لما أنكر عليها مرور أو قولها بمرور المسجد من الجنازة قالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، فهذا هو الذي يقول أن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد، قال الحاكم تفرد بها المدينة، والرواية صحيحة من أصح الصحة. وما رواه أحمد من حديث إسماعيل ابن عبد الملك، رواية أحمد عن شيخه وكيع هكذا من شيخ عن شيخه وكيع عن إسماعيل ابن عبد الملك المكي عن عبد الله ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها من عائشة فقالت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت طيب النفس ثم رجعت إلي حزينا، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن دخلتها أو أكون أتعبت أمتي. شوفوا أو الصواب فيه في الحقيقة الصواب ما يثبت الشخص، ينبغي أن هذه مشكلة أبو قتيبة نظر وهو في ريابي، ينبغي أن يكون يعني يثبت الصحيح لو كان راجع. راجع هو، انظر الحديث في مسند الإمام أحمد في الجزء السادس صفحة 37 ذكر هو، لكن أو أكون قد أتعبت أمتي أصله أن أكون قد أتعبت، وددت أني لم أكن دخلتها أن أكون قد أتعبت أمتي. في مسند أحمد وددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. فأو هذه قال فيها أن بدل أو، أن هذا هو الأنسب، أن أكون أتعبت أمتي. فقال الحاكم تفرد به أهل مكة، ومثل ما تفرد به، وهذا الحديث أيضا لا يتطرق إليه الضعف لأجل تفرد المكيين، إذا كان هناك ثوب آخر فلينظر. ومثال ما تفرد به فلان عن فلان ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل يقول ماذا؟ هو أخرجه أبو داود، وقد رواه محمد بن السلط التوزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري، ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة. ومثال ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد، والمراد تفرد واحد منهم، حديث النسائي كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر فإن ذلك يغضب الشيطان، يغضب الشيطان. قال الحاكم هو من أفراد البصريين. عن المدنيين تفرد به أبو زكير عن هشام، هشام بن عروة. ومثال ما تفرد به ثقة حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقل الليثي، ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة، ورواه من غيرهم ابن لهيعة وهو ضعيف عند الجمهور. فيقولون لم يروي تفرد به الثقة، أو لم يرويه غير الثقة فلان الفلاني، وهذا لا ينفي أن يكون هناك بعض الضعاف يكون قد روى. فإذا صنف الدارقطني في هذا النوع كتابا حافلا أي جامعا، وفي معاجم الطبراني مثل أمثلة كثيرة. الكتاب الحافل الذي يذكر عن الدارقطني ما هو؟ ليس العلل، الأفراد للدارقطني. وله كتاب أفراد مالك، غرائب مالك، غرائب مالك رحمه الله منفصل، والأفراد للدارقطني هذا مشهور، لكنه لا يوجد الظاهر إلا بعض القطع. وبعد النوع الثامن عشر المعلل، ويسمونه المعلول، المعلل والعلة، العلة بمعنى المرض، وفي اصطلاح أهل الحديث سبب خفي قادح في صحة الحديث. قادح هذا هو الذي أصل تعريف العلة، لكن قد تكون العلة غير قادحة أيضا. فالمعلول والمعلل لا يسمى إلا إذا كان هناك سبب خفي يخفى على كثير من الناس، ولذلك لا يقوم ببيان العلل إلا الجهابذة كما قالوا. عامة الناس قد يخفى عليه ويصحح الحديث ويقول إن هذا الحديث قد صحه فلان وفيه سبب خفي لا يطلع عليه غير واحد، أو بهذا المعنى جاء تعبيرهم على كل حال. فالمعلل ويسمونه المعلول، كذا وقع أي تسميته معلولا، وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وهو لحن، هكذا يقول اللحن، خطأ يعني خطأ لغوي، يقولون لحن. كذلك الخطابي له كتاب أخطاء المحدثين، فذكر ما ندري ذكر هذا، لكن ذكر ألفاظ أخرى من هذا، مثل حديث قسي قسي، وقال بعضهم قسي مع النبي صلى الله عليه وسلم لبسي القسي والديباج، فالأصل وقص نسبة إلى قرية بمصر أو رجل إلى كان يصنع الديباء الحرير. فهذا لحن قال هكذا. لماذا؟ لأن اسم المفعول من أعلى الرباعي لا يأتي على مفعول، يعني أعلى من الرباعي اسم المفعول يأتي على أي وزن؟ أعلى أصله الرباعي هي ثلاثي الآن، أصله أعلل مو هو كذا؟ فلما تجانت الكلمة الحرفان فأدغم أحدهما مع الآخر فصار أعلى، أصله أعلل على وزن أفعل، على وزن أفعل. يعني مثاله أكرم، أكرم يكرم إكراما مصدر، القائل منه مكرم والمفعول منه مكرم. فيقول هو لحن لأنه الفعل جعلها أعلى، فعل المفعول منه يأتي معل، معل أصله معلل على وزن مكرم معلل. فلما جاءت الكلمة مضاعفة فأدغم واحد في الثاني فصار معلم. ولذلك يقول إذا قلنا أن فعله أعلى فلا يأتي اسم مفعول منه إلا معل، أما معلول فهذا خطأ، معل بلا من واحدة لأنه مفعول أعلى قياسا، وأما معلل فمفعول علل، علل من بابه. هذه الأبواب ينبغي أن تقرأوا، أبواب الرباعي، أبواب الثلاثي هي خمسة أبواب. ما هي؟ ذكرنا لكم قبل مدة الأبواب الثلاثي هي خمسة أو ستة، قل هكذا. ففعل يفعل، هذه موازين ميزان، فعل يفعل مثل فتح يفتح، فعل يفعل مثل ضرب يضرب، فعل يفعل مثل نصر ينصر، فعل يفعل مثل سمع يسمع، وفعل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع مثل حسب يحسب هكذا. فهذه ستة أوزان تكون في الثلاثي. أما الرباعي فيزيدون عليه بعض الكلمات مضاعفة أو حمزة، مثل كرمة إذا أريد تعديته فتدخله في الرباعي فتقول أكرمة، أكرمة، أو تدخله هذا من باب الإفعال، الإفعال والتفعيل والمفاعلة والانفعال والإفلال والاستفعال، هذا رباعي. ثم رباعي المزيد فيه مثل فعل له دعرجة، أي نعم، وعلى كل حال. فهذا يقول أما معلل فمفعول علل، وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله، علل، نعم، علل بمعنى ألهى الشيء، كانت تعلل كما جاء في يعني بعض أشعار، كانت تعلل، أو أنا كنت ذكرت يعني أي نعم، كانت تعلل بالماء، كانت تعلل وهي شاغبة أولادها بماء سب من قراح، يعني ما كان عندها شيء إلا أنها كانت تلهي بالماء القراح أولادها. فعلل بمعنى ألهى وشغل، على كل حال. فيريد أن يقول أن المعلل هذا أيضا خطأ، والمعلول أيضا خطأ، والصواب هو المعلل. لكن في الحقيقة يعني لما راجعنا بعض الكتب، فالشيخ طاهر الجزائري رحمة الله له كتاب في مصطلح ماذا؟ ما سمعتم به، توجيه النظر، قال فيه نقل عن ابن القوطية، ابن القوطية هذا من اللغة، من أهل اللغة المشهورين من أهل الأندلس، له ترجمة في لغة الملتمس في تاريخ أهل الأندلس، فقال علّ الإنسان مريضا، هكذا قال ابن القوطية. وكذلك قال الجوهري في الصحاح أيضا علّ الإنسان مريضا، علّ بمعنى مريضا، يعلّ مريض فهو يمرض. فمعلول كأنه يقول بمعنى ممرض، يعني أمرضه الله تبارك وتعالى، هكذا قال، أي أصابت على الإنسان مرض والشيء أصابه علة، فيكون استعماله بهذا المعنى وهو لغوي كبير، لا يكون يتهم المحدثون البخاري وغيرهم باللحن الصحيح في هذا إن شاء الله، ما دام وهو أيضا قاله الجوهري في الصحاح. نقل هذا الشيخ طاهر الجزائري في كتابه توجيه النظر صفحة 264. وعلى لا شك فيه، علا بمعنى معلول، يأتي بمعنى الشرب بعد الشرب، وعلل بمعنى ألهاه في قصيدة بان السعال. نعم، بان السعال فقلبي اليوم مسبول وخصيم كسرها لم يستمقول، تجلو عوارض ضيظ لمن إذا ارتسمت كأنها منهل بالراح معلول. معلول بمعنى المسقي سقيا بعد سقي، تجلو تضحك هي من عوارض، أي بأسنان تجلو عوارض ذي ظلم، فيها بريق في الأسنان بريق، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ارتسمت كأنها، كأن هذه الأسنان كأنها منهل بالراح معلول، كأنه مسقا بالشراب بالخمر، بالخمر هو المقصود بالراح الخمر، كأنها منحل بالراح معلول مرة بعد مرة. يعني هذا في تعريف الخمر أيضا وفي تعريفها أيضا، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ارتسمت كأنها منحل بالراح معلول، سجد بذي سبم، سجد بذي سبم من ماء محنية صاف بأبطها أظهر وهو مسمول، تنفي الرياح القضى عنه وأفرته من صوب غادية بيض يعاليل. فالمقصود منه على كل هذا المعلول بمعنى الشرب بعد الشرب، يأتي هذا عل بمعنى شرر شرب بعد شرب، عل بمعنى مرض، فتخطيتهم لا يكون صوابا في الحقيقة، وعل بمعنى مرض لا يستعملونه، لكنه ما دام يوجد في اللغة على كل هذا أنا أتعسب لهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، وأريد أن أقول ما دام في اللغة مخرج فلا يلحنون، فلا يلحنون بس. وهذا النوع نعم ابن القيم رحمه الله شفاء العليل، عل بمعنى مرض، العليل بمعنى المريض، نعم هذا هو وهو موجود أيضا، عل بمعنى شرب، هذا موجود بمعنى كما ذكروا أنه ألهاء بالشرب وكذا. أبو حميد القرطبي يقول ولازم الدرس في واشرب فديتك علا من موارده، نور الحديث مبين فابن مقتبتي، وحد الركاب له نحو الرضا الندثي، وقت علائق من تحصيله منعت، تنظر شموس الهدى في الأفق قد فلات، وحجب غيم فلا عن قلبها كفات، تطلب بالسين فهو العلم إن رفع علامه برباها يبنى أندلسي. وفيه أيضا واشرب فديتك علا من موارده، لا تقنع لا ولا تضع في سوى تقييد شارده، عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس، علم أي شربا بعد شرب. الحاصل على كل حال يأتي الكلمة بمعنى المترادف بمعنى عدة معاني، فلا ينبغي أن نخطئ أئمتنا رحمة الله عليهم ونلحنهم بس، هذا الذي أنا أقوله عليكم. وهذا النوع من أجلها أي أجل، وهذا النوع من أجلها أي أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، لا شك أنه أدق لأنه لا يقوم بها إلا الجهابذة، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، لهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي الزرقة والدار قتني وأمثالهم رحمة الله، منهم البزار رحمه الله له باع طويل، كذلك يعقوب بن شيبة له المسند المعلل. قال الحاكم إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير، يعني في الغالب لا يكون فيه يتطرق إليه الجرح في الظاهر، لكن إذا كان الحافظ يعرف طرق الحديث ويعرف الحديث من 30 وجها قد يظهر له شيء لا يظهر لمن لم يكن حافظا ولم يكن ثاقب الذهن. وقال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي، يعني أعرف علة حديث صحيح أو ضعيف، أو إذا كان ضعيفا فأعرف علته وسبب ضعفه، هذا أفضل من أكتب 20 حديثا بدل حديث واحد. والعلة عبارة عن صوب غامض خفي قادح في الحديث، ما أن الظاهرة السلامة منه. الطالب إذا لم يكن يعني حافظا للطرق الكثيرة فربما يخفى عليه، ولذلك قال ما أن الظاهرة السلامة منه، ولذلك لا يؤخذ بهذا إلا أقوال الأئمة الذين يحيطون بالجرح والتعديل وكذلك بالطرق وغيره. قال ابن الصلاح فالحديث المعلل ما اطلع فيه على علة تقدر في صحة ما ظهوره السلامة، ويتطرق إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا وتدرك بتفرد. كيف تدرك العلة؟ بتفرد الراوي وبمخالفة غيره. التفرد إذا كان مخالفا، ولا يظهر المخالفة إلا إذا كنت عرفت اختلاف الحديث، ما هو كذا؟ عرفت حديثا آخر يكون فيه مخالفة فتنظر فيه هل هذا ثقة أو ذاك أوثق فيكون هنا علة. لكن إذا لم يكن الإنسان مستوعبا لما خالفه أو لاختلاف الحديث فظاهر الأمر أنه سلامة ولا يحتاج إلى النظر فيه، يقول رجاله ثقات وإسناده صحيح، والظاهر أنه متصل أيضا ففيه التحديث والسماع إلى آخره. ولذلك قال من جملة الطرق التي تعرف بها علل الحديث تفرد الرأي مخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف بهذا الشان على وهم بإرسال في الموصول أو وقف في المرفوع. الآخرين إلا مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح الوارد في الطرق الكثيرة. جاء أحد فتوهم وجعل عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أن هذا هو الأصل هو الوصل أم هناك ما يخالفه أو من يخالفه من الثقات الآخرين، هذه كلها من الأسباب. كذلك قد يكون أصله موقوفا من قول صحابي جعله أحدهم مرفوعا، وهذا النوع في الحقيقة هو المجال الكبير لكتب العلل، بحيث بإرسال في الموصول وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث. نعم قد يكون حديث بجزء واحد، توهم أحد وزاغ بصره في الكتابة، عجيب هذا يحصل، قد يزيغ البصر من سطر إلى سطر فيذكر جزءا من الحديث الأول ويأخذ جزءا من الحديث الثاني مع أن هذا الحديث الثاني مروي بإسناد آخر، وهذا وارد، والبشر معرض لهذا الشيء وهو مركب الخطأ والنسيان. فبذلك لا يكون يعرف هذا إلا من يعرف الأحاديث بطرقها وبأسانيدها أن هذا الذي أدخله هنا الأصل فيها أنه من طريق آخر أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه أي ظن العالم بالحديث فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف. فيحذرون بهذا، قال إن في القلب شيء من هذا الحديث، ما هو كذا هكذا يقول، هذا التوقف يكفي أن يتوقف من بعده، ثم إذا ذهب وحفر ورأى من هنا هناك يجد إن شاء الله صحة كلام هذا الإمام الذي يكون قد تكلم بهذا الكلام، أو يتيقن يقول بحثنا واعتبرنا وصبرنا وخبرنا حديثه ولم نجد إلا هذا الطريق. نعم. وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالطيرفي في نقد الدينار والدرهم. هذا الكلام قد يأخذه الناس ويستعملونه في غير محله ويضعونه في غير موضعه. فأخذ بعض المفكرين في هذا الزمان مثل هذا وأطلق الكلام، وأنا أعرف كلامه في كتاب له سماه الرسائل والمسائل، الناس يسألون عن صحة الحديث، ففي الحقيقة قال أن الناقد البصير قد يرى حديثا اتفق الناس كلهم على صحته فيرى فيه ضعفا ولا يعني يقدر أن يبين فيه سبب ضعفه، فيكون كلامه معقولا كالطير فيه إذا قال هذا الدرهم زائف، فلا تسأل عنه إلا ما هو كيف قلت أن هذا زائف أو غير زائف. وهذا لا شك أنه كان يكون في هذا الزمان مالك، يعني أن بعض العميان كان يكون فيه أمهر الناس في معرفة المعادن أو معرفة الدراهم التي كانت تكون في المعادن، فلا يمكن أن يقيم يعني السبب أو لا يقيم الحجة، لكن ليس معناه أنه ليس له حجة. في ظاهر النظر في أول دفعة يقول ليس عنده حجة، لكنه إذا سئل بالتفصيل فلا بد أن يقيم الحجة، وإلا الدعوة بدون الحجة لا تقبل. ومثاله كما مثل استيحاء من كلام أبي زرع قال إذا رأيت طبيبا حكم على أحد بمرض هل تسأل منه دليلا لماذا قلت أنه مريض بمرض كذا، لكن إذا سألنا الطبيب في أول الأمر يرى من مقاطع الوجه العين الدم صفار الظفر وكذا يفتشون، خاصة أطباء العرب كان هذه أدلة المرض عندهم، فإذا قال عندك مرض كذا ما هو الدليل ما يقدر أن يقيم الدليل في حين نفسه، لكنه إذا أدخل بوله وبرازه في المختبر وفي الأشعة وغيرها وغيرها يظهر السبب. فليس معناه لا ينبغي أن تستعمل، حتى أن هذا الشيخ المفكر قال أنه إذا من الممكن أن يأتي هذا المحدث ويقول الحديث الذي رواه البخاري هو أنه ضعيف فهو ضعيف، ويكون اتفق على ضعف حديث يقول هو صحيح فهو صحيح، هكذا قال. ومن الغريب أنه قال منذ مدة طويلة قبل نضوجه وإلى الآن كتابه هو لم يراجع عن هذا، وكتابه الناس يعتقدون فيه صحة هذا الكلام ويقرؤونه. الله المستعان. قال ابن مهدي معرفة علة الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك، يعني ليست له حجة في حينه، لكنه بالحقيقة لابد إذا ألححنا عليه لابد أن يبين لنا، وإلا يقال والدليل على هذا كل كتب العلل تبين. الآن الدارقطني رحمه الله في كتابه على العلل من أكثر الناس تفسيرا لبيان العلل، فيقول هذا الحديث الأصل فيه أنه موقوف رواه فلان وفلان وفلان وفلان، يذكر يمكن 20 واحد فيجعل هذا شاذا مسكينا. نعم. فيدل على أن العلة هنا الشذوذ، العلة هنا رفع الموقوف أو رفع المرسل إلى آخره. وقيل له إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فأم من تقول ذلك؟ قال أرأيت لو أتيت الناقدة فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل أم من ذلك؟ تسأل أم من ذلك يعني من حين أو ممن نقلت هذا؟ يقول ماذا؟ تسأل أن من ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك، يعني سلم الأمر وآتي القوت باريها لطول المجالسة، فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة، يعني الخبرة هي التي تأتي، فقط لابد أن يكون له دليل وإن لم يقم في حينه ولم يستحضر في حينه. وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث، أبو زرعة وأبو حاتم الآن كتاب العلل لابن أبي حاتم هو عبارة أما سأل أباه وأبا زرعة ويدخل فيه ما كتب إليه عبد الله بن أحمد إلى أبيه أو من شيوخ الآخر، لكن أكثر مادة الكتاب مركبة من ما سأل أباه أبا زرعة. ويقول: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ وقال: الحجة أن تسألني عن حديث له إلا فأذكر علته، فأذكر علته، ويذكر العلة. ثم تقصد ابن وارة محمد بن وارة فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، يعني كأنه كل واحد تكلم على هوى، وإن وجدت الكلمة متفقة كل واحد يعلل بعلة واحدة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. إلهام هو الإلهام، اعتبر إلهام، لا شك فيه أنه قد تكون له دربة وملكة، بحيث بالنظر الظاهر يقول هذا الحديث في القلب منه شيء، لكن إذا بحثت وسألته هو نفسه فلا بد أن يقيم العلة. قال ابن المدينة: الباب والطريق إلى معرفته، أي معرفة الحديث المعلل، جمع طرق الحديث والنظر إلى اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. نعم، هذا الآن جمع طرق الحديث. فإذا كان مرسلا أحد منهم روى مرفوعا والآخرون روى مرسل، فهنا ينظر أن من هو الأتقن في هذا. عشرة أشخاص في جهة، واحد في جهة، شذوذ. كذلك يكون ضبط إتقان، واحد منهم ضبطه أقل خالف منهم من هو ضبطه أكثر، أو منهم أكثر عددا وأتقن. قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطره. ولذلك تخريج الحديث بكثرة الطرق هذا ليس معيبا في العقل الحديث. بعض الآن الطلبة هو مثلا استسهال، فحب السهالة وحب اليسر والفراغ بالسرعة وحصول الشهادة، فيأتي ويترجم للصحابي في نفس الصفحة. نقول: لا، ابذل جهدك في تخريج الحديث وطرق تخريج وطرقه الكثيرة ولو كنت مسرفا فيه، فهذا الإسراف مقبول وهيا أهلا به، لكنه يترجم لأنه موجود ترجمة للصحابي، ترجمة لفلان في نفس الصفحة، وتضخم بل تورم الرسالة. الرسالة تكون متورمة في الحقيقة بهذه الصورة وهي غير مقبولة. فينبغي أن يكون بذل الجهد في تخريج الأحاديث وطرق الحديث وذكر المراجع الكثيرة وذكر اختلاف الألفاظ والزيادات وغيرها، هذا الذي يفيد طالب العلم في ذاته ويفيد من يستفيد من هذا الكتاب. ولذلك قال ابن المدينة: الباب إذا لم يجمع. بعض الناس يعيبون ذكر كثرة الطرق والتخريج المصرف فيه هكذا، لكن هذا التخريج مبارك، مهما كثر فيه فهو مبارك ومبارك في الحقيقة، لأنه كان مبنى الأئمة رحمة الله بمعرفة الزيادات وبمعرفة الآن الراوي مختلف سمع منه بعد الاختلاف. إذا لم تبحث تقول هذا إسناده ضعيف، والعلة فيه أن فلانا كبر واختلف وضعف حفظه، لكن أليس من وفلان الذي روى عنه ما قبل ما بعد الاختلاف، ما سمع منه إلا بعدما اختل ضبطه واختلف في حفظه، لكن لعلك تجد هذه الرواية عند أحد سمع منه قبل الاختلاف، فابحث وابحث لعلك تجد شخص مدلس العلة فيها، رواياته كلهم ثقات، ولكن فيه علة أو ولكن فيه علة تدليس فلان. لكن في هذا التاريخ إن كان روى بصيغة التدليس عن أو أن فلانا قال، لكن ابحث واجري هنا وهناك في السنن والمسانيد وتخريجات الأئمة. والناس يتركون أيضا الآن إذا خرج أحد ينسب إلى نفسه كأنه يطلع على هذا، فيجد لعله هو نفسه يكون صرح بالتحديث في مسند آخر في سنن أخر إلى آخره. ولذلك كلما كثر التقرير هذا عمل مبارك جدا لا يندد بساهله. قال ابن المدينة: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكثر التعليل بالإرسال للموصول بأن يكون راويه أقوى ممن وصل، وتقع العلة في الإسناد هو الأكثر، وتقع في المتن التقع العلة في الإسناد، يكون أحد غير راوي براوي، ويكون إسناد دخل في إسناد آخر، حدثنا فلان وبالفعل يعني تجد شيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل في مواضع ذكر قال رأيته لما راجعته المقصود فرأيت أن كأن الناسخ زاغ بصره فقفز من نصف إسناد إلى نصف إسناد آخر فركب هذا بذلك، فيكون الأمر في الحقيقة يعني مغمى جدا في مثل هذا. ولذلك قال وثقه في العلة وفي الإسناد وهو الأكثر، وقد ثقه في المتن إسناد لحديث آخر ركب مع متن آخر، كذلك يكون أصله المرسل وقفه وهما كالإرسال والوقف، وقد يقطع في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا، معروفا صحيحا من طرق أخرى، فإذا لم تجمع الطرق ما تعرف أنه صحيح. كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي أحد رجال الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البيعان بالخيار، تمام الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. غلط يعلى على سفيان، يعلى على سفيان يعلى ابن عبيد الطنافسي غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار إنما هو عبد الله بن دينار، لأنه قال يعلى بن عبيد عن سفيان عن عمرو بن دينار، والصواب عن سفيان عن عبد الله بن دينار بدل أخيه عمرو بن دينار، وكلاهما أخوانه هما ثقتان في الحقيقة، لكن الخطأ لابد أن يعرف أنه خطأ ولا يختلف الحكم لو بقي ولم يطلع، لكن لما اطلع على خطأه لابد أن يبين فيقال هذا الإثنان فيه علة، توهم فلان فجعل بدل عبد الله بن دينار جعل عمرو بن دينار وهو قريب من التوهم، إنما هو عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كعبي نعيم الفضل بن دفين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيره. ويعلى بن عبيد تفرد بتسميته عمرا والآخرون سموه عبد الله وكلاهما ابن دينار. مثال العلة في المتن من فرد به مسلم في صحيح من رواية الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه، يخبره أنه كتب إليه، من الذي كتب إلى من الذي كتب إلى من؟ حدثنا الأوزاعي عن قتادة، تفصيله أن قتادة يخبره كتب إليه، وهو كتابة العلم والمكاتبة هذا من أنواع التحمل معروف تحمل الحديث وأخذ الحديث، كتب إليه أي كتب القتادة إلى الأوزاعي يخبر قتادة بهذا الكتاب عن أنس أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ومعلوم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة كبر ثم يسكت استاتة كما هو معروف ويقرأ فيه شيء، وكنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته من ورائه، معناه نتصور ذات النبي الشريفة أنه بعمامته، ويكون هذا الجزء مكشوفا بالفعل إذا كانت العمامة ليست غطرة، ما كانت غطرة والطيلسان القديم، فإذا كان ولحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تملأ صدره، فإذا حرك صلى الله عليه وسلم فمه الشريف فلا بد أن يعرف أنه يقرأ شيء، والمطلوب من المصلي أن ينظر إلى موضع سجده، لكن هذا النظر لا يبطل الصلاة، ربما تحين منه التفاتة، ليس دائما كانوا ينظر، ربما انحارت منه التفاتة فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ولذلك قال الصحابي كنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا بعد أن يكبر باضطراب لحيته. وأبو هريرة قال يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ قال أقول اللهم بارك بيني وبين إلى آخره. فهنا بعد هذا كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله بالذات أم بسورة الحمد أو بسورة الفاتحة، جاء الخلاف في هذا، الرواية جاءت بهذه اللفظة كانوا يستفتحون، فإذا كان يبدأ أول ما يبدأ الحمد لله رب العالمين بدون بسملة فيكون دليل على أنه لم يكن يجهر بالبسملة. يقرأ أيضا أو لا يقرأ، هذه أيضا مسألة أخرى، هل كان يقرأ؟ ما دام إذا قلنا أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين ويجهر بالحمد لله، يبدأ بالحمد لله معناه لم يقرأ بالبسملة، أو قرأ إلا أنه أسر بالبسملة، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون أي لا يجهرون، هذا الذي ينبغي أن يعمل، لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم من أول قراءة ولا في آخرها. ما معنى في آخر القراءة؟ من أول قراءة الحمد ولا في آخرها، يعني قبل قراءة سورة أخرى، يعني إذا كان يقرأ فلا ضرب الناس بعده فما كان يقرأ البسملة، هذا معناه، وإلا في آخر الحمد آمين ما يكون بعدها البسملة، إنما المقصود منها بعد الفاتحة ما كان يقرأ بالبسملة إذا بدأ بسورة أخرى. ثم رواه من رواية الوليد بن الأوزاعي أنه قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. وروى مالك في الموطأ عن حميد عن أنس، هنا الرواية الأوزاعي عن قتادة عن أنس، قتادة أوزاعي كتب إلى قتادة أنه قال يخبره عن أنس، معناه أنه قتادة دلت هنا أم صرح ما جاء فيه، أخبره عن أنس ليس فيه الإخبار، إنما معناه بكتابه يقول عن أنس فيه رواية عن أنس وليس فيه أنه يحدث أو يخبر ويصرح بالتحديث. وروى مالك في الموطأ عن حميد عن أنس، غير قتادة، هناك قتادة عن أنس وهنا عن حميد عن أنس، قال صليت وراء أبي بكر وعمر، بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى آخره، هنا ما ذكر إلا وراء أبي بكر بداية، وفي زيادة وليد بن مسلم أنه كان قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى آخره. هذا الحديث معلول، أعله الحفاظ بوجوه جمعتها وحررتها في المجلس الرابع، يقول سيوطي جمعت هذه الطرق والوجوه في المجلس الرابع والعشرين من الأمالي بما لم أسبق إليه، أن سيوطي يقول بما لم يسبق إليه وأنا ألخصها هنا. هو جزاه الله خير، لا شك أنه كان في الحقيقة بحاثا، يبحث يبحث ويبحث ويجمع ثم يزيد ما شاء الله، فالمتأخر لابد أن يكون على كل حال متطفلا على المتقدم ولا يتكبر عليه، هو لا يتكبر رحمة الله عليه، لكنه يقول يعني جمع بما لم يسبق إليه من أقرانه، فيكون بحثه وبحثه في الحقيقة وجمعه لا شك أنه كثير. وأيضا قبل هذا له كتاب أو فيه كتاب، هو ضمن فيه هذا في كتاب الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف، هذا الكتاب لابن عبد البر رحمه الله من الكتب المطبوعة قديما في الرسائل المنيرية، قال لكم طبع حديثا ما أذكر، لكن يعني نعم يعني ظاهر نعم في رسالة أو شيء طالب في الجامعة، لكن هذا في الرسائل المنيرية من قديم موجود هذه النسخة مطبوعة، فيقول استفاد منه كثيرا. أما رواية حميد فأعلها الشافعي بمخالفة الحفاظ مالكا، فقال في سنن حرملة فيما نقله عن البياقي، فإن قال قائل، الشافعي رحمه الله يقول فإن قال قائل قد روى مالك فذكره، قيل له خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية متفقين مخالفين له أي لمالك، ولا عدد كثير، هذا قوله الشافعي رحمه الله، يعني كأنه يقول إن مالكا رحمه الله تفرد بهذه اللفظة وخالفه غير واحد، ولا عدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي تفسيره يعني يبدأون بقراءة من القرآن، ليس معناه يفتتحون الحمد لله رب العالمين. لا، مقتضى كلام الشافعي يبدأون بقراءة من القرآن قبل ما يقرأ بعدها، يعني ما كانوا يستفتحون بقول يا أيها الناس، يقول يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الناس أو كذا، كانوا يستفتحون ويفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولا يعني هذا تفسير الشافعي وفهمه رحمة الله عليه، ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله يقول إن البسملة آية من سورة الفاتحة، فإذا قلت أنا قرأت بالحمد لله رب العالمين فلا يعني أنك ما قرأت البسملة، مثل ما تقول قرأت سورة البقرة، سورة البقرة فليس معناه أنه موضع الذي فيه ذكر البقرة، لا، ألف لام من ذلك الكتاب إلى آخره أنت قرأتها. فهناك الشافعي رحمه الله يقول ليس معنى كلامي أنس رضي الله عنه كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين إلا أنه يساوي قوله كان يفتتحون القراءة بأم القرآن أو بسورة الفاتحة، ولا ينفي أنهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك يبقى هل كانوا يجهرون أو لا يجهرون. فهنا لما قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيحتمل أنهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لأن البسملة إحدى آيات الفاتحة، وبذلك تكون سبع آيات. فهنا في الحقيقة الشافعي رحمه الله أخذ معنى الحمد بمعنى سورة الفاتحة ولم يأخذ منه نفي البسملة، فيقول لا يذكرون زيادة، لا يذكرون بسم الله الرحمن في رواية الوليد بن مسلم، لا يذكرون بسم الله الرحمن من أول قراءة ولا في آخره، هذا ليس من رواية الثقات. لكن نقول حتى لو فرضنا من رواية الثقات فيقال غاية ما في هذه الرواية أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يكون نفيا صريحا لعدم قراءة البسملة. يعني يقول معنى الحديث السابق، معنى حديث الوليد بن مسلم، أنهم كانوا يسرون بالحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، بدون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يجهرون الحمد لله رب العالمين. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن الوليد بن مسلم أخطأ في هذا، ومالك رحمه الله أيضا قال توهم في هذا، والآخرون لم يذكروا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني هذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس. قال البيهقي وكذا رواه عن قتادة أكثر أصحاب تعيوبة وشعبة والدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وصعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة وغيره. قال ابن عبد البر هذا القول من كتاب الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة من الاختلاف. قال ابن عبد البر فهؤلاء حفاظ أو حفاظ أصحاب قتادة، وليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط البسملة، وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين وهو رواية الأكثرين، ورواه كذلك أيضا عن أنس ثابت البناني وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وما أوله عليه، ورواه الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني بسند صحيح، فكانوا يستفتحون بأم القرآن، يعني في رواية الآخرين كانوا يستفتحون بأم القرآن. فإذا فهم الشافعي كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يساوي كما جاء في رواية أخرى، والرواية تفسر بعضها أو يفسر بعضها بعضا، كانوا يستفتحون بأم القرآن. فإذا كانوا يستفتحون بأم القرآن وقلنا أو يقول الشافعي أن البسملة جزء من أم القرآن فيكون لا يكون فيه نفيا عن قراءة البسملة جهرا أو سرا. نعم حسنا
واجب السطرين.
قال ابن عبد البر ويقولون إن أكثر رواية حميد عن أنس إنما سمع عن قتادة وثابت عن حميد عن أنس، ويؤيد ذلك أن ابن عدي صرح بذكر قتادة بينهما في هذا الحديث فتبين انقطاعها، أي في رواية السابقة التي فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ورجوع الفريقين إلى واحدة. وأما رواية الأوزاعي فعلها بعضهم بأن الراوي عنه هو الوليد يدلس تدريس التسوية، وإن كان قد صرها بصراعي من شيخي، وإن ثبت أنه لم يسقط بين الأوزاي وقتادة أحدا، فقتادة ولد أكمه، فلا بد أن يكون أملي على من يكون أملى على من كتب إلى الأوزاي. قتادة كان أكمه وأعمى رضي الله عنه ورحمه، فلا بد أن يكون أملى على من كتبه على من كتب إلى الأوزاي ولم يسمى هذا الكاتب من هو، فيحتمل أن يكون مجروحا أو غير ضابط، فلا تقوم به الحجة ما في أثر الرواية بالكتابة من الخلاف، وأن بعضهم يرى انقطاعها. والكلام طويل في هذا، وإذا كان وفقتم للنظر في كتاب ابن عبد البر رحمه الله لا تفهم مرة في قراءة مرة واحدة، لكن إن شاء الله خاصة إذا كنت في الصباح بعد ما أخذت نومك وتقرأ إن شاء الله تفهم، أفصل واختصر إن شاء الله يكون تكون المسألة واضحة إن شاء الله، لأنه كان يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم بدون الجهر أو بالجهر والله أعلم. ولا يجهر بها، هكذا قال الشيخ الألباني، وهو ذهب إلى الترجيح في الحقيقة، يعني خلاصة المسألة أن بعضهم ذهب إلى الجمع بين الروايات، لا ينفون قراءة البسملة، بسملة ثابتة فيها، إنما الخلاف أن بعض الأحيان يكون جهر فروى لما سمع بالجهر، رواية الدارقطني فجهر ببسم الله الرحمن، وبعض الأحيان أسر فيكون كلاهما جائز والله أعلم، هكذا بعضهم ذهب. والشيخ الألباني وغير واحد من سبقه هو الذي اختاره، وليس هو يعني هو المجتهد في هذا الباب، اختاروا الترجيح بين الرواة، فقال رواية عدم الجهر هي الصحيحة، وكان بعض المشايخ في الحقيقة يرى أنه كنا نقرأ وراء نصلي وراءه ويقول لله رب لا إصرار ولا جهر، وبعد ذلك يجهر بالفعل. كل هذه اجتهادات منهم رحمة الله عليهم، لكن الذي يظهر لا تسقط البسملة، لأن البسملة جاءت صراحة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، فإذا ينحصر الخلاف في الجهر وعدم الجهر بس. نعم، كشف علل الحديث الخفية، لا تتأثى إلا الحفاظ، لا تقول لا تتأثى إلا الحفاظ، قل لا تتأثى إلا من الحفاظ، أو لا يقوم لها إلا الحفاظ ذوي الخبرة والفهم الكافي. اعتمد بعض الناس على مثل هذا لتصويب تعليلات المتقدمين مطلقا، ودعا إلى تقليدهم، وإن استفرغ الباحث جهده في الحديث ولم تظهر له. أنا أقول لك بارك الله فيك، مهما بحثت إذا بحثت فتجد أن الأئمة المتقدمين يكونون قد سبقوك في هذا، أنت لا يمكن أن تأتي بشيء جديد ما لم تأتيه الأوائل، غاية ما فيه أنك تبرز جهدك في هذه الأيام، أنك تبرز ما قالوه جزاهم الله خيرا، وهذا يحتاج منك أن تبحث وتكد وتجري وتقضي أياما وشهورا قد يكون في حديث واحد لا تقضي فيه. نعم، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال في بعض المواضع، جلست في هذا الحديث أكثر من سنة وكلما أمر لا أجد فيه شيء حتى وجدت كذا وكذا، فالإنسان يعني نعم ودعا إلى تقليده ولاستغرب، هو يقلدون، ليس هذا يقلد، هذا اتباع بالدليل في الحقيقة، لا بد أن يذكروا الدليل، إن لم يذكروا الدليل فكثير منهم ردوا قالوا هذا لم يذكر له دليل وليس يوجد فيه ما يقوي قوله، فيردون تعليل من لم يكن بين السبب. ولذلك أنا تقول إن استفرغ الباحث جهده في الحديث ولم تظهر له إلا، نعم لكنك إذا معذور، إذا استفرغت جهدك والعلل تكون في كتب العلل، في كتب التراجم شيء كثير جدا، كتب التراجم في الحقيقة تذكر علل الرواة وأخطاء الثقات شيء كثير جدا، فلا تظن أن هذا بس كتب الستة إذا رأيت فقد اطلعت عليه، لا، لا بد أن تكون بحث، لا بد أن تكون متواضعا في البحث وتقول بحثت فيما عندنا من المتوعات وغيرها التي توصلت إليها فما وجدته فلك عذرك، أما أن تقول تهجم وتقول لا ضعفه فلان وعلله وأنا لم أجد له علة، تقارن نفسك بنفسه هو وبذاته، هذا سوء الأدب في الحقيقة، لكن إذا تأدبت وقلت ما وجدته فيكون لك عذرا في هذا الباب. نعم، كيف